إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فهذه الحلقة الثالثة من الرد على شبهات قصور الدعوة السلفية المباركة، هذه المزاعم والافتراءات التي يفتريها هؤلاء على أصحاب المنهج الحق الذي هو اتباع لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة الكرام. وكنا في الدرسين الماضيين تناولنا جملة من هذه الشبهات والرد عليها بفضل الله عز وجل، ومواصلة في الحديث عن ذلك نستعين بالله عز وجل ونقول إن من شبهات هؤلاء الخصوم أيضا من الحزبيين والذين ينتمون إلى الجماعات المفرقة لأمة التوحيد، من هذه الشبهات أنهم يتهمون السلفيين بأنهم ينتقصون أئمة المذاهب عليهم رحمة الله عز وجل، أنهم لا يعجبهم الأئمة ويعيبونهم وينتقصونهم ولا يحترمونهم، وهذا اتهام باطل، بل إن السلفيين هم أكثر الناس تعظيما لأئمة الإسلام، لكنهم اتهموا بهذا الاتهام لأنهم لا يتعصبون تعصب الأعمى لأحد من العلماء ولا لإمام من الأئمة، وإنما اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم يعظمون الدليل على كل مسألة، يعملون بقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقول الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا لما كانوا يعظمون الدليل ويتبعون الدليل من القرآن والسنة اتهموا بهذا الاتهام، وهم أكثر الناس تعظيما لأئمة الإسلام لأنهم يعملون بوصاياهم، أصحاب المذاهب أو أئمة المذاهب الأربعة جاءت عنهم الوصايا بعدم التقليد له إلا إذا كان معهم الدليل، فهم يعملون بوصيتهم التي فيها قولهم إذا صح الحديث وهو مذهبي، وبقول بعضهم إذا قلت قولا يخالف الدليل فخذوا بالدليل واضربوا بقولي عرض الحائط، وبقول بعضهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا اتهام باطل، بل إن خصوم هذه الدعوة المباركة لما كانوا يتعصبون للأشخاص ويقدسون الأشخاص ويقبلون آراءهم ولو عارضت القرآن والسنة اتهموا السلفيين بهذا الاتهام حتى يصرفوه عنهم هم، وإنما هم الذين يتهمون بذلك، هم الذين يقدسون الأشخاص ويتبعون آراءهم ولو كانت خاطئة ولو كانت تخالف القرآن والسنة، وهذا هو واقعهم ومؤلفاتهم وكتبهم تشهد بذلك. إنهم يقدسون زعماءهم ورؤساء يعني جماعاتهم ومؤسسي جماعاتهم حتى ولو خالفوا القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما أصحاب المنهج السلفي السلفيون الذين يسيرون على الكتاب والسنة بفهم الصحابة فهم لا يقدسون أحدا ولا يتعصبون تعصبا أعمى لأحد إلا بالدليل، فهم يعظمون الدليل من القرآن والسنة، لذلك اتهموه بهذا الاتهام الباطل. من هذه الافتراءات والاتهامات أيضا التي ينطقونها بأصحاب الدعوة السلفية أنهم لا يدعون إلى التخطيط إلى المستقبل أو للمستقبل وخلو المنهج السلفي من برنامج إصلاحي شامل. ولا أدري إذا لم يكن الإصلاح نابعا من القرآن والسنة فكيف يكون الإصلاح؟ إذا أردنا الإصلاح حقا لأمور دنيانا وديننا لابد أن نعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من هنا يبدأ الإصلاح. فالله عز وجل هو الذي خلق العباد ويعلم ما يصلحهم، قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا خالق العباد هو الذي يعلم ما يصلحهم وما ينفعهم في أمور دنياهم ودينهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور الصحيح لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إذا هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء الذين يسيرون على المنهج الحق يدعون إلى الإصلاح انطلاقا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الإمام مالك رحمه الله حينما قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة وهذه الأيام التي نعيشها وانحرف فيها المسلمون انحرافا شديدا، إذا أراد الإصلاح فليس هناك إصلاح إلا بما صلح به أول هذه الأمة في صدر الإسلام وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه والتابعين من بعدهم والذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما هؤلاء فإنهم ينطلقون من أفكار زعمائهم ومن قاداتهم ولو خالفوا الحق ولو أفسدوا في الأرض باسم الإصلاح، لكن الإصلاح الحق لن يكون أبدا إلا إذا رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وطبقنا شرع الله عز وجل فينا. هنا يبدأ الإصلاح ويعم الإصلاح أمور الدين والدنيا. أيضا من هذه الاتهامات الباطلة أنهم يتهمون أئمة هذا المنهج السلفي والتابعين له بأنهم يداهنون الحكام ولا يصدعون بكلمة الحق، فيتهمونهم بهذا الاتهام الباطل أنهم يداهنون الحكام، وهذا اتهام باطل بل اتهام خطير، لأنهم لا يعاملون ولاة أمورهم إلا بما أمرهم به الشرع، فهم لا يخالفون منهج الله عز وجل ومنهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة الحكام. فالله عز وجل أمرنا بطاعة الحكام وبطاعة ولاة الأمور ما لم يأمرون بمعصية، فإذا أمرونا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق عز وجل. أما إذا لم يأمرون بمعصية الله فواجب على المسلم أن يطيع أولاة الأمور. فلما كانوا يعاملون حكامهم بالانطلاق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا بطاعة ولاة الأمور، اتهموا بهذا الاتهام أنهم يداهنون الحكام، واتهموا بأنهم لا يصدعون بكلمة الحق. وهذا أيضا من أبطل الباطل، لأن العلماء الذين يفهمون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعلمون أنهم لا بد أن يصدعوا بكلمة الحق، ولا بد أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. لكن هؤلاء الذي يصدع بكلمة الحق من وجهة نظرهم، الذي يلعن الحكام من على المنابر ويسب الحكومات من على المنابر، هذا هو البطل عندهم، وهذا هو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا الذي لا يخاف من أحد. وهذا كلام باطل، بل كلام خطير، كان ترتب عليه من الفساد والإفساد في الأرض. لما ظهر هؤلاء الخوارج الجدد واستعملوا هذه الأساليب في إثارة عواطف الناس وحماسة الناس ضد حكامهم وإن كانوا ظلمة، وأصبحت الفتن وإراقة الدماء بسبب دعاة الفتنة، هؤلاء الخوارج الذين يثيرون عواطف الناس ويثيرون حماستهم ويعني يجعلونهم يغضبون على ولاة أمورهم. فلذلك يقولون إن العلماء السلفيين لا يخضعون بكلمة الحق، وهذا باطل، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصحون ولاة الأمر فيما بينهم وبينهم دون إثارة ودون تكفير ودون تفجير ودون تخريب، وهذا هو المنهج الحق تجاه ولاة الأمر. لكن لما كانوا يفعلون ذلك وتأدبون بأدب القرآن وأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتهمهم أصحاب الجماعات المكفرة وأصحاب الفكر الخارجي، اتهموهم بأنهم مداهنون وبأنهم جبلاء وبأنهم عملاء، كما بينت ذلك في الدرس الماضي. من هذه الاتهامات الباطلة أيضا التي اتهموا بها هؤلاء السلفيين الذين يسيرون على المنهج الحق، أنهم يفصلون الدين عن الدولة، يعني لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وأنا أتعجب وأشد العجب من هذا الاتهام الباطل، لأن هذا مبدأ خطير، مبدأ خبيث، يدعو إلى الزندقة والإلحاد والكفر. فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين والدين عن السياسة، هذا مبدأ علماني خطير، هذا مبدأ خبيث، أن يفصل الدين عن الدولة وأن تفصل السياسة عن الدين. ويطبق المثل القائل: ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني الدين لا شأن له بالسياسة، تنظيم أمور العباد وأمور الناس لا يتدخل فيها الدين. فقلت: سبحان الله العظيم، إن السياسة جزء من الدين، والسياسة لا تصلح إلا بالدين، فالدين هو الذي يقوم السياسة، ولن تكون السياسة ناجحة إلا إذا انطلقت من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن سلفنا الصالح. وإلا لو راجعتم كتب الحديث كلها لوجدتم أبواب عن الإمارة وعن الخلافة وعن الحكام والمحكومين والسلاطين وما شابه ذلك. ولماذا ألف علماء الإسلام في السياسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، السياسة الشرعية والحسبة، وكتب الإمام الموارد رحمه الله الأحكام السلطانية، وغيرهما من علماء الإسلام ألفوا في السياسة. إذن هذا مبدأ خطير، أن يقال أنهم يفصلون الدين عن السياسة، هذا مبدأ خبيث ولا يجوز، لأن الله عز وجل جعل الحكم له، والله عز وجل ما أنزل القرآن وما أنزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لتنظيم أمور العباد. إن القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهج رباني يسير أمور العباد، ولن تستقيم الحياة ولن تدوم الحياة باستقرار وبأمن وبأمان إلا إذا طبقنا منهج الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. أما أن يقال بهذا المبدأ الخبيث ويتهم به علماء الحق، فهذا من أفضل الباطل. بل إن الذين يشتركون في الانتخابات على هذه الأنظمة التي تخالف الشرع هم الذين ينادون بهذا المبدأ. لماذا؟ لأن هذا المبدأ أو هذه الأنظمة التي تخالف الشرع تجعل السلطة ليست للشرع وليست لدين الله عز وجل، وإنما السلطة للشعب. ألم يرد في تعريف هذه الأنظمة التي يتحاكم بها الناس حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب؟ إن الشعب لا يحكم للشعب، إنما الشعب يحكم بشرع الله عز وجل حتى يسود الأمن والاستقرار. فهؤلاء الذين يشاركون في هذه الانتخابات من جماعة الإخوان وغيرهم، هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا الكلام. أما أن يقال عن هؤلاء العلماء وعن هؤلاء الذين يسيرون على المنهج الحق بأنهم لا يتكلمون إلا يعني بعيدا عن السياسة ولا يشتركون في السياسة ولا دخل لهم بالسياسة، فنعهم لا ينازعون ولاة الأمر أمورهم، لا ينازعونهم في السلطات، لكن ليس معنى ذلك أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، بل إنهم يعلمون الناس السياسة الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابته، واتهمون كذلك باتهامات خطيرة نرجو الحديث عنها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من هذه الاتهامات والشبه التي اتهم بها دعاة الحق أنهم قيل عنهم أن دعوتهم لا تخرج عن حيز المساجد، أن الدعوة السلفية منحصرة في المساجد فقط، وهذا قول باطل. يريد أصحابه أن هؤلاء الذين يسيرون على المنهج الحق ليس لهم تأثير في الواقع، وأنهم ليس لديهم أي إصلاح في المجتمع، وهذا من أبطل الباطل الذي يعلم الناس كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمهم السنة والبدعة حتى يسيروا على الدين الصحيح. هذا لا يكون مصلحا ولا يكون له تأثير في الواقع، ودعوته فقط داخل المسجد فهذا من أبطل الباطل. ثم نقول لهؤلاء إن المساجد هي أفضل بقاع الأرض، والمساجد هي بيوت الله عز وجل التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عنها سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآيات وغير ذلك من الآيات الواردة في شأن بيوت الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديثه الصحيحة أن أفضل بقاع الأرض عند الله عز وجل هي المساجد، لأنها بيوت الله عز وجل. ثم إن المسلمين الأوائل لماذا سادوا، ولماذا سادوا على العالم كله في زمانهم؟ لأنهم انطلقوا من بيوت الله عز وجل، فكانت المساجد هي بيوت العلم ينشر فيها العلم الشرعي وما يلزم المسلمين في حياتهم، ثم يخرج الصحابة فينشرون هذا العلم في كل مكان، وهكذا سار من بعدهم على هذا المنهج التابعون من بعدهم وتابعوا التابعين تعلموا في بيوت الله عز وجل. حتى العلوم التي تخدم المسلمين في دنياهم كانوا يتعلمونها في المساجد، من الطب وما يتعلق بالأمور الحياتية هذا تعلموه في المساجد أيضا، فلماذا تنتقص بيوت الله عز وجل بذلك؟ ثم إن هؤلاء يريدون أن الشباب لا يجلس في حلقات العلم ولا في دروس العلم، وإنما يخرج إلى تنظيماتهم وإلى معسكراتهم التي يعلمون فيها الشباب العنف والإرهاب، ويعلمونهم التدريب على حمل السلاح ومواجهة الحكام الظلم في نظرهم وفي وجهة نظرهم، وهكذا. هذا الذي يريدونه، هذا هو الذي يريده هؤلاء الخارجون عن شرع الله عز وجل الذين يحملون فكر الخوارج، يريدون أن يذهب الشباب معهم في معسكراتهم التي يدربون فيها الشباب على ذلك. أما دعاة الإصلاح بحق فهم يعلمون الناس في بيوت الله، يعلمونهم شرع الله عز وجل، ويعلمونهم دين الله عز وجل، ويفهمونهم دين الله سبحانه وتعالى، ولا يدربونهم على هذا الفكر الخارجي الذي ليس من ورائه إلا الشرور وإلا الفتن والمصائب. كذلك من اتهاماتهم لدعاة المنهج الحق أنهم يتهمونهم بأنهم يتركون الأعداء وينشغلون بالدعاة إلى الله عز وجل، يتركون الأعداء الحقيقيين اليهود والنصارى والمجوس ولا يتكلمون فيهم، ثم ينشغلون بإخوانهم المسلمين الذين يدعون إلى الله عز وجل. وهذا كلام باطل، ويسيرون على القول المشهور: سلم منك اليهود والنصارى والمجوس ولم يسلم منك أخوك المسلم. وهذه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فهم يريدون بهذا الكلام أن ينفروا الناس عن علماء المنهج الحق، وهؤلاء لم يتركوا الأعداء أبدا، إنهم يحذرون من الكفر وأهله ومن الشرك وأهله، وصنفوا المصنفات الكثيرة في أنواع الكفر والتحذير من الأمور التي توقع صاحبها في الكفر بالله عز وجل ومن الأمور الشركية، وصنفوا في كتب التوحيد وغير ذلك. فكيف يقال عنهم أنهم يتركون الأعداء وينشغلون بالدعاء؟ نعم، إنهم لا يتركون دعاة الباطل يفسدون المسلمين، لأن خطر الكفار الأصليين معلوم ولا أحد يشك في عداوتهم للمسلمين. أما الذي يتكلم في دين الله ويقول قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وينشر سمه في المسلمين على أنه من دين الله عز وجل، فهذا خطره أشد على المسلمين من اليهود والنصارى، الذي يداهن أهل الشرك القبوريين ويعظمهم ويعني يستضيفهم في على القنوات الفضائية ويبجلهم ويحترمهم، هؤلاء الذين يهونون من شرك القبور ويبينون أن هذا ليس فيه شرك وإنما هو توسل بعباد الله الصالحين إلى الله عز وجل، وهذا شرك ظاهر الذي يدعو غير الله ويطلب من ميت أن يشفيه وأن يرزقه وأن يعافيه وإلى غير ذلك، هذا شرك ظاهر ومع ذلك يهونون منه. فمن دعا الناس وهون هذا الشرك هذا من دعاة الباطل الذين يجب أن يحذر منهم. كذلك دعاة الباطل الذين ينشرون فكر الخوارج في شباب المسلمين ويدربونهم على حمل السلاح، ولا بد من مواجهة الحكام الكافرين في نظرهم لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، هذا لا بد أن يحذر منه، وهذا خطره على الإسلام والمسلمين أشد من خطر اليهود والنصارى. إذا لا ينشغلون بدعاة الحق بل يعينونهم ويؤيدونهم، وإنما انشغالهم بدعاة الباطل الذين يفسدون البلاد والعباد باسم دين الله عز وجل. فهذا اتهام باطل بل اتهام خطير، لأن دعاة الحق لا بد أن يتصدوا لهؤلاء المضلين في الأرض وهؤلاء المفسدين في الأرض الذين أفسدوا شباب المسلمين وأفسدوا بلاد المسلمين. فنسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى وعز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غريبا إلا غارما سائلا لأهله إلا وقد رددته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا طالب علم إلا نجحته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.